أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فنحن ما زلنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن نتكلم عن أعمال اليوم الآخر. ولذلك رأينا أيها الإخوة أن اليوم الآخر فيه أعمال كثيرة وأشياء كثيرة جدا، ولذا نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الموقف وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، ونؤمن بالجنة والنار. الجنة ما هي؟ الجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمتقين، ونؤمن أيها الإخوة أن هذه الجنة أعدها الله. ما معنى الجنة أعدها الله؟ يعني أنها موجودة الآن، معدة موجودة الآن، لأن الله قال تعالى، لأن الله قال أعدت للمتقين. معنى الإعداد يعني التهيئة، هيئت الآن. وأيضا مما يدل على أن الجنة موجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع فيها خشخشة بلال رضي الله عنه، ورأى فيها من النعيم ما رأى. ولذلك الجنة موجودة الآن، أعدها الله للمؤمنين المتقين. المؤمنين المتقين، لماذا قلنا المؤمنين المتقين؟ الإيمان ما يتعلق بالقلوب، الإيمان ما يتعلق بالقلوب، والمتقين ما يتعلق بالجوارح. ولذا هذه الجنة أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يطلبها وأن يتعب نفسه في الطلب لها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الجنة فيها من النعيم، الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ليس في الدنيا مثل نعيم الآخرة، ولا سمع بمثل هذا النعيم من حسن الأصوات والكلام الطيب، تحيتهم فيها سلام، لا فيها غول ولا تأثيم، إلا قيلا سلاما سلاما. لكن ما معنى ولا خطر على قلب بشر؟ يعني ما يخطر على قلب البشر هذا النعيم أبدا، فكل ما نرى من النعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب بالنسبة لنعيم الآخرة، إلا إذا نسبت الذرة للشمس لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تعلم نفس، نفس هذه يا إخوان نكرة في سياق النفي، نفس نكرة في سياق النفي، يعني أي نفس لا يمكن أن تعلم أبدا ما أخفي لهم من قرة أعين. أقر الله أعيننا وأعينكم بذلك، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال جزاء بما كانوا يعملون. جزاء عظيم أيها الإخوة، الجنة جزاء عظيم في عمل يسير. وفي الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الجنة. ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه بالأغصان، لأنك لو قلت لهان النعيم حتى لو فرض أن معنى الجنة في اللغة العربية هكذا، فإن جنة الآخرة ليست كذلك، بل أعظم وأعظم بكثير. ومن شاء التوسع في معرفة الجنة ونعيمها يقرأ الكتب التي توسعت في هذا الأمر، لكن نؤمن أن الجنة موجودة ومعدة الآن، وكذلك النار. النار معدة وموجودة الآن، أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين في النار، نسأل الله العافية من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا، أضف إليها تمام 70. فكل نار الدنيا نار الحطب أو نار الغاز أو نار الغاز على أعظم ما فيها، فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. من يتصور هذه النار؟ نسأل الله العافية. فيها من النكال والعذاب ما لا يخطر على البال، لأن الله سبحانه وتعالى يخوفنا منها، يخوفنا منها لأجل نعمل الصالحات ونبتعد عن مساخط الله عز وجل. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا نضجت وصارت لا تحس من عذاب النار، بدلت بجلود أخرى جديدة في الحال ليذوقوا العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأقبلوا على شاطئ السلامة أعيدوا فيها، وصار هذا أعظم في العذاب عليهم، لأنهم لو بقوا مستقرين أيسوا وانتهى الأمر، لكن إذا أعلوا حتى يقولوا خرجنا خرجنا أعيدوا وأركسوا فيها، صار هذا أعظم والعياذ بالله. وهكذا أبد الآبدين العذاب، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن كثيرا من نعيم الجنة، وذكر لنا كثير من عذاب النار، كل هذا يرغبنا في الجنة ونبتعد عن النار. كما قال الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. من هم الظالمون؟ من هو الظالم؟ أي الظالمين، أي ظلم نفسه بالكفر، لا مطلق الظلم، لكنه ظلم نفسه بالكفر لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو عبارة عن ما يكون عند مدخل الباب، السرادق هو عبارة عن الشيء الذي يكون عند الباب، يعني إن العذاب محيط بهم من كل جانب. قال الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. ولذا يقول ربنا عز وجل: يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يعني يخوفنا ويقول: يا عبادي اتقون. ما معنى اتقون؟ نفذوا أوامري واجتنبوا نواهي لأجل تكونوا من الجنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن يستغيثوا. لا بد أن يستغيثوا، لا بد أن يستغيثوا، لأنهم يجدون من العطش ما لا يخطر على البال. وإذا استغاثوا ما هو شرابهم؟ ماذا يعطون؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل هو رديء الزيت، المهل رديء الزيت، نسأل الله العافية، الذي يكون فوقه من أوساخ الزيت، يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة. هذا الشراب الذي يعطون يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى الفم، فبمجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يشوي الوجه ويتساقط لحم الوجه والعياذ بالله. وإذا سقوا سوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نسأل الله العافية. ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشربون الحميم في بطونهم، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء الحار يصهر به ما في بطونهم والجلود، سبحان الله. هناك سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لأنه دخل إلى الأمعاء، وهنا يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطع الأمعاء لكنه يصهرها. ولذا قال الله عز وجل يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، عاذل الله وإياكم منها. ولذلك يقول تعالى بئس الشراب وساءت مرتفقا، صدق الله، إنه بئس الشراب، إنه بئس الشراب. هذا يا أخوان شرابهم، شراب أهل النار نسأل الله العافية، يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من الآيات كما قال الله عز وجل يخوف عباده بهذا الأمر، يا عبادي فاتقوا، ليس لنا عذر، ما بقي لنا عذر، ونحن نسمع القرآن ونقرأ القرآن لا بد أن نتدبر القرآن، نعرف وعده ووعيده. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودة الآن، موجودة ومعدة الآن. ولذا عرفنا أنها معدة من قوله تعالى الذي تقدم أعدت للمتقين، وفي النار من قوله تعالى أعدت للكافرين. ومن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة المشهورة عن الجنة والنار. لكن هل الجنة والنار هل هي تفنى وإلا هي باقية أبد الآباد؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنى أبدا، أن الجنة والنار لا تفنى أبدا. وقد اتفقنا يا إخوان إن أهل الجنة أهل السنة والجماعة إذا قالوا حكما يستدلون بالقرآن والسنة، يستدلون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قلنا إنهم أهل السنة والجماعة لأنهم يأخذون من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحرفون ولا يغيرون، وإنما يقولون كما قال الله عز وجل. ولذا عقيدتنا أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا الآبدين. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأنتم تعرفون الخلود المكث الدائم، ولذا قال الله عز وجل أبدا. ولذا قال الله عز وجل قد أحسن الله له رزقا. الشاهد من هذه الآية قوله أبدا، هذا صريح أنها مؤبدة، الجنة مؤبدة لا تفنى. وأيضا قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الشاهد هنا أبدا. ولذا عقيدتنا أن الجنة والنار لا تفنى. ولذا يقول الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا. لكن التمني يا إخوان، التمني رأس مال من؟ التمني رأس مال المفاريس الذي يتمنى وهو لم يعمل، التمني هو رأس مال المفاريس المفلسين الذين ليس عندهم عمل. هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن في الآخرة لا ينفع. ولذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع، ولذا ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله قبل أن يفاجئه الموت والسفر الإجباري الذي لا يستطيع أن يمتنع منه، لأن الإنسان إذا انتقل من الدنيا وعند انتقاله من الدنيا لا ينفع الندم. هذا فرعون الذي عاش وعاث مدة طويلة، حينما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ماذا نفعه ملكه؟ نفعه ملكه المدة الطويلة بأي شيء وسيطرته؟ ما نفعه بشيء. ولذلك ما قبل الله توبته مع أنه تاب. وانظر الذل والعار والخزي على هذا الخبيث الذي كان متكبرا على بني إسرائيل، كيف صرح الآن أنه متبع لهم بقوله. كان يعذب بني إسرائيل ويقتل أبناءهم ويعذب رجالهم، ماذا يقول الآن؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، يعني أنا متبع بني إسرائيل. ولم يقل آمنت بالله، ولا قال برب العالمين، ولا قال رب موسى وهارون كما قاله السحرة، بل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فكأنه الآن يقول: أنا تابع لهم، فأذل في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. ولكنه لم ينفعه. هؤلاء الكفرة الظالمين، نسأل الله العافية ونسأله أن لا يجعلنا منهم، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولكن لا يمكن هذا. ويقولون أيضا إذا وقفوا على النار: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وتأبيد النار كتأبيد الجنة سواء، فيجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن النار مؤبدة، ولا نهتم بمن قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ. فإن كان مبنيا على عقيدة وأساس وقاعدة كما يقوله من يقول بمنع تسلسل الحوادث كالجهمية وغيرهم فهو ضال، ومن قالها عن حسن قصد ونحن نعلم أنه حسن القصد فهو مخطئ، ولنا أن نصفه بأنه ضال، لأن كل من خالف الحق فهو ضال لا في العقيدة ولا في غيرها. ولهذا لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين أفتى في مسألة فرضية، قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن أبا موسى الأشعري قال للسائل: وأتي ابن مسعود فسوف يوافقني على ذلك. على كل حال أيها الإخوة، من خالف في هذا، أعني في النار، أبدية النار، إن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو ضال ومبتدع، وإن كان عن حسن نية واجتهاد فهو مخطئ، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما. نحن لا يهمنا الرجال، وإنما الذي يهمنا هو الذي قال به الرجال، ويهمنا قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم يشكل عليه تفسير بعض الآيات، يعني لو قال في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. فقال هنا ربنا يقول: إلا ما شاء ربك، فالجواب لما قال تعالى ما دامت السماوات والأرض يفهم الفاهم أنهم خالدون فيها مدة دوام السماوات والأرض فقط، وبعد ذلك تفنى أو يخرجون منها. لكن الله عز وجل قال بعد ذلك، ولذا ينبغي للإنسان أن يفهم أول الآية وآخرها، وأيضا يفهم الآيات، حتى نحن قلنا إن القرآن ليس فيه تعارض، بعضه لا يعارض بعض. فربنا سبحانه وتعالى قال ما دامت السماوات والأرض، ثم قال بعد ذلك عطاء غير مجذود، يعني إلا ما شاء ربك إلا من الزمن. وهذا التوجيه لا إشكال فيه أبدا، وينبقي عندنا ويبقى عندنا أنه أهل النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا أيضا لا إشكال فيها، لأن الجنة فضل من الله عز وجل، فقال فيها عطاء غير مجذود، والنار عدل فقال إن ربك فعال لما يريد، فكأنه يقول لا اعتراض، لأن الله يفعل ما يريد. فربنا سبحانه وتعالى قال عطاء مستمر لا يمكن أن ينقطع أبدا، عطاء غير مجذود. ثم إنه قال إن ربك فعال لما يريد، دفعا لما يظن الظان أن هذا فيه شيء من الظلم أو نحو ذلك، فقال إن ربك فعال لما يريد. ولذا هذه الآية يا إخوان يقول الله عز وجل ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، الماء هنا مصدرية ظرفية، وتقدير الكلام مدة دوام السماوات والأرض، ولنفرض أنها 100,000,000,000 سنة مثلا. فإذا جاءت الآية هكذا ما دامت السماوات والأرض، أي مدة السماوات والأرض، فيفهم منها الإنسان أنهم خالدون فيها مثلا 100,000,000,000، فقدرنا هذا وبعد ذلك تنتهي إما بإخراجهم أو بفنائهم. فلما قال تعالى إلا ما شاء ربك، يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاء الله، وهذا أقرب الأشياء، لأن هذا تحدث عن المستقبل وليس عن الماضي. فبعض الناس قال إلا ما شاء ربك، أي مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن، فنقول هذا غير صحيح وليس بظاهر. فقد تأملت الأقوال، وأحسن ما يطمئن إليه هو ما ذكرته، لأن الله يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماض. فكل التعليلات التي تعلل بها الناس أن النار والجنة تفنى ليس عندهم دليل في ذلك، والأدلة القرآنية ومن السنة تدل على أنها باقية أبد الآباد. فربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة ونعيمها. يوجد عند بعض الناس وخاصة بعض الشباب من يكثرون في قراءة ما يتعلق بأوصاف الحور العين، خاصة ما ذكره الإمام ابن القيم في نونيته وغيره مما قد يثير شهوتهم. ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصبر بهذا، فهل هذا له وجه أم أنهم ينصحون بالابتعاد عن هذا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول الجواب والله لا أرى قولهم هذا. ولماذا أيضا لا يذكرون النار ووعيدها؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعد، لأن غالب الناس فتنته الدنيا فيحتاج إلى كابح. فالناس ليسوا مقبلين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على التقدم، بل الناس مدبرون إلا من شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر الترغيب والترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن نقدم الترهيب على أني أنا لا أوافق على هذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين، ولكن أقول إذا كان ولا بد فالذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وترهيب. هذه الجنة والنار عقيدة أهل السنة والجماعة أنها باقية لا تفنى. أيضا نشهد بالجنة لكل من شهد له القرآن والسنة بالعين أو بالوصف، فالشهادة بالجنة أو بالنار لا تكون إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن، إما بالعين أو بالوصف. يعني قد تكون الشهادة بالعين بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في من؟ هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه بإجماع المفسرين كلهم أو أكثرهم، وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا أبو بكر، وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء هو أحق الناس بأن يشهد له بالجنة، وهذا الدليل على شهادة القرآن له بالجنة. أما السنة فأمرها ظاهر، فالذي نشهد له بالعين أبو بكر رضي الله عنه، ولكن الرافضة يقولون أبو بكر هو من المرتدين لأنه غصب الخلافة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا من الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر، نشهد له أنه من أهل الجنة، والشهادة لعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وسعد بن معاذ شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبلاد. المهم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عددهم كثير، ولذلك الذي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بعينه فلان من أهل الجنة نشهد أنه من أهل الجنة. لكن هناك شهادة بالوصف، شهادة بالوصف يعني الشهادة لكل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي. المؤمن الذي يؤمن بالغيب، يؤمن بأركان الإيمان الستة، والتقي الذي ينفذ أوامر الله وأوامر رسوله ويجتنب نواهي الله ونواهي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وصف، هذا وصف. إذا كان الإنسان بهذه الطريقة مؤمن تقي فنحن نشهد له بالجنة، كل مؤمن نشهد له بالجنة، وكل تقي نشهد له بالجنة، لأن الله قال: أعدت للمتقين. فكل متقي هو من أهل الجنة. لكن لا نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا أنه من أهل الجنة، لكن نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة. أما أن نشهد لفلان من الناس أنه في الجنة فلا، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، نسأل الله العافية، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الحديث له سبب. رجل كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وخافوا وقالوا في أنفسهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار، إذن أين نكون نحن؟ فقال أحد الصحابة والله لألزمنه، يعني أتابعه. فكانت النهاية أنه أصيب بسهم، أي هذا الرجل الشجاع. ومعلوم أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا، فعظم ذلك عليه فجزع فأخذ بسيفه واستله ثم وضعه على صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله، قتل نفسه، قتل كثيرا من الأعداء، لكنه في النهاية قتل نفسه. فأصبح الرجل غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بما، وهو يعرف أنه يشهد بذلك، لكن ليبين الآية التي دلت عليه أنه رسول الله، قال إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نسأل الله أن لا يجعلني وإياكم منهم. المسألة خطيرة يا إخوان، ولكن ليبشر العبد أن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا. فمتى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا مرضاته فلن يخذله، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. وإذا كان الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، فإذا كنت متقي ومؤمن لا يمكن أن يخذلك الله أبدا. لكن قد يكون في القلب، أجعلنا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم، سريرة خبيثة وباطنة ككراهة للحق أو لبعض الحق أو حقد على المؤمنين وغل وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي بالإنسان في محام في مكان سحيق. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن يركز الإنسان دائما على تطهير القلب. طهر قلبك من الحسد ومن البغضاء، ومن طهر قلبك من كل شيء يضر. قال تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذا نطهر قلوبنا من الشرك، نطهر قلوبنا من الغل، نطهر قلوبنا من الحقد، ونطهر قلوبنا من كراهة ما أنزل الله حتى ولو كان في أمر سهل. فلا تكره شيئا مما شرعه الله أبدا، لأنه ربما يختم الإنسان، أجارنا الله وإياكم بحسن الخاتمة. لكن المهم أننا لا نشهد بالجنة للرجل إذا رأيناه متقيا ظاهرا، لكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة. وكذلك أيضا الشهادة، لو أن رجلا قتل في صف المسلمين قتله الكفار وهو مجاهد، فلا نشهد له بالشهادة أبدا. ولذا قد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فقال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فجعل العلم في ذلك إلى الله عز وجل لا إلى الظاهر. ولذا ذكر في الفتح أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني غلا، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. وهذه عامة، هذه عامة. إذن قل كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا تقل فلان شهيد، لأنه قد يكون دفاعه في قلبه عن حمية وعصبية وما أشبه ذلك. لكن مع الأسف الشديد أن كلمة شهيد كانت غالية، لكنها في وقتنا الحاضر صارت رخيصة، كما كانت كلمة شيخ. فتجد أنه يقال للإنسان الذي لا يعرف ركوعه ولا يعرف كوعه من كرسوعه يقال له شيخ، ونجد أن الذي يجلس في مجلس كلهم عوام ثم يقول ويتكلم بكلام فصيح بين عن شجاعة فيقولون هذا العالم، هذا الجهبذ، هذا الذي لا نظير له، فيكون عندهم شيخ الشيوخ. وكذلك سهلت الآن كلمة إمام، فلو كتب الإنسان كتابا مختصرا من أبسط ما يكون وأقل ما يكون قالوا هذا إمام، مع أن الإمام لا بد أن يكون جهبذا عالما كبيرا متبوعا، فليس كل إنسان يؤلف كتابا يقال له إمام. ولذلك لما اختلفت المفاهيم صارت الألقاب تشوش، فعندما تقرأ كتابا صغيرا ألفه أحد الناس وتقول قال الإمام فلان ابن فلان، فيظن السامع أنه إمام من أكابر العلماء، ولا يجوز أن نصف الإنسان بما لا يستحق لأن فيها شيئا من الكذب. على كل يا إخوان، كلمة شهيد الآن رخيصة، يطلقون على إنسان مات، أي إنسان مات يقولون هذا شهيد، حتى يقال للإنسان إذا قتل نفسه إنه شهيد، مع أنه إذا قتل نفسه في النار نسأل الله العافية. الذين يضعون الشيخ بن عثيمين رحمه الله له كلام جيد في التفجيرات، هذه التفجيرات والأشياء هذه، لكن فيه خلاف، بعض العلماء يخالف فيها. الشيخ بن عثيمين يرى أن الذين يضعون المتفجرات في بطونهم ويموتون بها يقال عند بعض الناس إنه شهيد، لكن الشيخ بن عثيمين يقول إنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، لكننا لا نعينه، بل نبرأ إلى الله من هذا ونقول كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل نفسه في جهنم. أما هذا الرجل فلا نقول إنه في جهنم، لأنه قد يفعل هذا متعولا ظانا أن هذا حق، فهذا لا يعذبه الله عز وجل. يعني إذا كان قصده حسنا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا، فلما وصل إلى المشرك يريد أن يضع السيف على رقبته قال المشرك لا إله إلا الله، فقتله أسامة، قتله متأولا يظن أنه قالها خوفا من القتل فقط. ونحن نقول لو وقعت لنا هذا كنا نظن كما يظن أسامة رضي الله عنه، وأنه قال ذلك تعوذا من القتل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وبخه وقال مكررا عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة رضي الله عنه تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يكون هذا الذنب مما يغفر لي بالإسلام. الشهادة يا أخوان، الشهادة لأحد، إذا مات الإنسان نقول له شهيد، الحكم هذا أمر خطير، لكن عندنا شهادة بالوصف، نقول كل المؤمن كل المتقي إذا اجتمع في الإيمان والتقوى هذا شهيد، أما نقول فلان مات شهيد الله أعلم به. ولذا الشهادة أمر مهم وخطير جدا، فإذا فعل الإنسان فعلة المؤمن التقي فقل أحسبه كذلك والله حسيبه، وأرجو له التوفيق، أرجو له الجنة، أرجو له الثواب حتى تسلم، والحمد لله. فإنه لا يضر إذا لم يشهد له بأنه شهيد، لو كان شهيدا عند الله ولا ينفعه، إذا شهدنا أنه شهيد وهو ليس شهيدا عند الله إذن ما الفائدة أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس، لكن نقول نرجو له الشهادة، نرجو أن يكون من الشهداء. بعض العلماء رحمهم الله يرون أن الأمة إذا اتفقت على الثناء لشخص بأنه من أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له بالجنة. إذا اتفقت الأمة على إنسان بالثناء لشخص بأنه من أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له بالجنة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اتفقت الأمة كلها على الأئمة الأربعة، أبو حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي، يقول اتفقت الأمة على أنهم أئمة، فنحن نشهد لهؤلاء بالجنة. وأيضا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة من العلماء الكبار وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليهم، قال بعض العلماء إنه يجوز أن نشهد لهم بالجنة. ما هو دليله؟ ما دام اتفق الناس على أنه من أهل الجنة، استدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجبت، وجاءت جنازة أخرى أثنوا عليها شرا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ ما معنى وجبت؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. هذا الكلام الذي يقول إننا نشهد للذين اتفقت الأمة على الثناء عليهم، ذهب إلى هذا المذهب ابن تيمية رحمه الله، ولكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا، وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه أو القدح. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ فأنا إذا شهدت لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بأنه من أهل الجنة، فأنا الآن بين الإثم والسلامة، وليس بين الإثم والغنيمة. ولو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجح، ومعلوم أن الإنسان سوف يرجح جانب السلامة على احتمال الإثم. لكن نقول الأئمة نشهد لهم بالخير وأنهم يرجى أن يكونوا من أهل الجنة، ولكن شهادتنا لهم بالجنة لا توجب له الجنة لو لم يكونوا من أهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها، فالسلامة أسلم. يعني الشهادة إخوة ليست سهلة، الشهادة للأموات ليست سهلة، وأيضا الشهادة للأحياء ليست سهلة. يعني إن إنسان تشهد له بهذا البيت أو بهذا المال أو بهذا الشيء، الناس بدأوا يتساهلون فيها حتى كثرت شهادة الزور، نسأل الله العافية. فالشهادة تساهل فيها وهي أمر عظيم، الشهادة أمر عظيم. فأنت كما ورد في الحديث والله أعلم بصحته، لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. يعني لا تشهد إلا على شيء واضح متأكد منه، ولا من يجبرك على الشهادة. ولذا الشهادة نوعان: تحمل وأداء. ولذا ينبغي للإنسان إذا تحمل الشهادة لا بد أن يؤديها، ولكن لا يتحمل إلا إذا كانت صادقة. ولذا الشيخ رحمه الله يقول: الشهادة خاصة للأموات، الإنسان يسلم نفسه منها، لا يشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا بالوصف. مؤمن تقي نشهد للمؤمنين الأتقياء أنهم من أهل الجنة، أما فلان مات شهيد، فلان مات شهيد، الله أعلم بهم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أنا أطلت عليكم الكلام، ولكن نريد أن نسمع من الشيخ عبد العزيز أيضا بعض الكلام، وخاصة من الذي وقفت عنده الشهادة لأهل النار والشهادة لأهل الجنة. من موقف الآن على ابدأ. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة مثل الأول بالعين والوصف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب بأنه من أهل النار. نشهد بدليل القرآن، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار. فنشهد له ونقول: عمرو بن لحي الخزاعي نشهد أنه في النار. وكذلك كل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عمرو بن الخزاعي هذا هو أول من أدخل الأصنام هنا في الجزيرة، لأنه كان هو الوالي وكان صاحب أموال وهو الأمير مكة. ولذلك لما ذهب للشام ورأى الأصنام موجودة عنده قال: ما هذه الأصنام؟ قالوا: هذه نستغيث بها ونتخوف بها وما إلى ذلك، فأخذ منها. ولذلك هو ما أول من وضع الأصنام هنا، ولذا ربنا سبحانه وتعالى رآه في النار يجر أمعاءه. نسأل الله العافية، لأنه أحدث حدثا كبيرا للناس، نسأل الله العافية. وهو أيضا من أول من قال الشهادة لما كانوا في الجاهلية على طريقة إبراهيم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجاء الشيطان لهذا الرجل عمرو بن لحي لأنه هو كبيره، فقال: لماذا لا تزيد فيها زيادة جميلة؟ زد فيها زيادة جميلة، لأن الشيطان يكون مثلا يتصور في صورة بعض الناس. فقال له: لماذا لا تزيد فيها زيادة جميلة؟ قال: ما هي؟ قال: لبيك اللهم لبيك، إلا شريكا لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال: والله هذه حلوة، هذه جميلة. فهو أحدثها وأمر الناس بها، قالوا إنها جميلة، وهي ليست جميلة، إشراك بالله عز وجل. ولذا كانت تلبية الجاهلية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نسأل الله العافية. من هو الشريك الذي لله يملكه الله وما ملك؟ يقصدون الأصنام، نسأل الله العافية. ولذا التلبية الحقيقية هي التي أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا شريك لك، تركت أهلي وأموالي وأولادي وكل شيء وأتيت طاعة لك يا رب، لا شريك لك، لا يشاركك أحد في هذه الطاعة.
قوله: ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق، فكل كافر في النار، وكل مشرك شركا أكبر فهو في النار، وكل منافق فهو في النار. وهذا عموم نشهد به، أما على سبيل التعيين فلا. كما يوجد الآن رؤساء كفرة يموتون، فهل نشهد لهم أنهم في النار بعينهم؟ الجواب: أنا لا أرى أن الاحتياط وبراءة الذمة ألا نشهد، وليس شهادتنا لهذا بالنار في التحرز منها كشهادتنا لكافر معلن كفره، لكن من ما مات على الكفر فهذا ربما يهدى فيما بعد. لكن إنسان مات على الكفر ونشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علمنا أنه أسلم، فالشهادة لهذا بالكفر قريبة. لكن مع هذا نقول: الاحتياط ألا تشهد، فإن شهادتك له بالنار إن كان ليس من أهلها فلن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، فهو من أهل النار. لهذا نرى أن الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز بلا شك لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به، فإن قيل إذا حكمنا على يهودي أو نصراني بأنه كافر فهل يلزم من ذلك أن يدخل النار بدون تردد؟ فالجواب نعم ولا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فنص على اليهودي والنصراني، لكن لا نجزم بأن هذا الرجل بعينه من أهل النار.
لا، نحن لا نجزم بأحد، لأن الجذب الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل النار نقول من أهل النار، الذي عينه ربنا سبحانه وتعالى أنه من أهل النار مثل أبي لهب نقول أنه من أهل النار. لكن بالوصف كل كافر كل مشرك مات فنحن نحكم له بالنار، كل إنسان مات وهو يقول الله ثالث ثلاثة نقول إنه كافر وهو من أهل النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة بين أنه في النار، نسأل الله العافية. فاليهود والنصارى إذا ماتوا ولم يؤمنوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنقول إنهم نشهد أنهم من أهل النار لأن الله شاهد لهم بالوصف، لكن وجودهم الآن لا نشهد. مثلا نقول فلان الكافر نشهد أنه من أهل النار ربما أن الله يهدي للإسلام. كم من أناس كفار مشركين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهداهم الله وكانوا قادة من أكابر قادة المسلمين. ولذا كما قال الشيخ ابن عثيمين نشهد إما بالتعيين الذي عينه الله وعينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلان كذا نشهد له بالجنة، ونشهد أيضا بالتعيين للنار من عينه ربنا وبينه، ونشهد بالوصف أيضا للمؤمنين. يعني عندنا نوعين، شهادة عينية وشهادة وصف. وأما النوع الثالث الذي ذكره ابن تيمية يقول من اتفق الأئمة على الشهادة له فإنه من أهل الجنة نشهد له بالجنة، هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم.
لكن كل يهودي فهو في النار، وكل نصراني فهو في النار، كما نقول كل مؤمن فهو في الجنة، لكن لا نشهد لشخص معين بأنه من أهل الجنة. وإن كنا نرى مؤمنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحب الله ورسوله فلا نجزم بعينه، ففرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوصف. قوله ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها والنبي عليه الصلاة والسلام بيّنها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن الإنسان يسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاث مسائل، وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته الصغيرة المباركة، وهي ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة.
نعم. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان يؤمن ويصدق ويجزم عقيدة لا شك فيها، أن الإنسان إذا أدخل قبره تبدأ الأسئلة، يبدأ الأسئلة، يأتيه ملكات، إما الملائكة الذين معه أو ملائكة ربنا سبحانه وتعالى يرسلهم إليه، فيأتي ملكان ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. لكن ما ينفع أن الإنسان من الآن يحفظها، لا، لا بد من حفظها والعمل بها. فإذا كان الإنسان مطيع لله عز وجل مطيع لرسوله صلى الله عليه وسلم يعمل بشرائع الإسلام فربنا يثبته ربنا يلهمه، لكن إذا كان يحفظها في الدنيا ينساها ينساها، ولذلك يقول ها ها لا أدري. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعتقد هذه الأسئلة ستكون في القبر حينما يضعون عليك التراب، تفارق البيت، تفارق الأحباب، تفارق الأسرة، تفارق الفرش الوثيرة، ما يبقى إلا عملك الصالح. يأتون إليك ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على القبر، إنه الآن يسأل، يعني وهم ما زالوا عنده. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وأيضا ورد في بعض الأحاديث أنه يسمع قرع نعالهم، يعني تعود إليه روحه ويبدأ المناقشة. الآن نحن في فسحة طويلة، الإنسان في فسحة. ولذلك العاقل إخوان كما يقول عمر بن الخطاب، العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه الملائكة، لأن هذا حساب أكيد 100%. فأنت كل يوم حاسب نفسك، ماذا قدمت من عمل صالح أحمد الله عليه، ماذا قدمت من عمل غير ذلك أتوب منه عز وجل، أتوب إلى الله عز وجل منه. فإذا كان بيني وبين الله أكثر من التوبة، وإذا كان بيني وبين الآخرين أتخلص من المظالم. فالأسئلة في القبر عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنها حقيقية وثابتة. نعم.
قوله: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم يثبتهم الله بالقول الثابت، وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله في الحياة: الظاهر أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله يثبتهم، يثبت يعني أن الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة. وهذا أحسن من أن نقول إنها متعلقة بالثابت، بل نقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد، فلا يفرون ولا ينهزمون. قوله: فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ورد الحديث بلفظ: وأما الكافر أو المنافق. وإذا طبقت هذا الجواب وهو قوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وجدته ينطبق على المنافق، وجدته ينطبق على المنافق. فالمنافق يسأل لكن لا يستطيع أن يجيب، حتى وإن كان في الدنيا يجيب بأفصح عبارة، ولكن في القبر لا يجيب، يقول ها ها لا أدري. وتأمل في قوله ها ها، تجده كأنه يعلم الشيء ولكنه نسيه أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرفه. فلو ضاعت لك 100 ريال مثلا، كان ذلك أشق عليك مما لو لم تملكها من قبل. وهكذا العلم إذا أضعته بعد حصوله صار أشد عليك مما لو لم تدركه أولا. إذن الذي يظهر أن الذي يسأل هو المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل، لأنه لا حاجة لسؤاله، لأن الامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط من أصله. ولذلك
ساقط. بعض الناس يقولون الإنسان في الامتحان رسب، وبعضهم يقول سقط، كلها صحيحة. فهنا يقول رسب يعني رسب في الاختبار. الكافر راسب من البداية، الذي مات على الكفر هذا راسب، لكن الاختبار في القبر لمن؟ للمنافق وللمؤمن،
لأن الامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط من أصله. ولذلك فالكفار يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويخزون بها، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل، فنقول سمعنا وصدقنا وآمنا. أما ولفظ الحديث هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك إنما يكون جوابا ممن قال ذلك، وهو المنافق الذي لم يصل الإيمان قلبه، ثم المعنى يقتضي ألا يسأل الكافر، لأن السؤال للاختبار والامتحان، والكافر ساقط من الأصل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر، ودليله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة، طيبي العمل، يقولون أي الملائكة حال توفيهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإن قال قائل: يشكل علي هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ قلنا: لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره، وأنه يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.
على كل أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يؤمن أن القبر فيه اختبار، وهو أول المحاسبة، وأيضا يجب على المؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أن القبر فيه إما نعيم أو عذاب. القبر فيه نعيم، يبدأ النعيم أو العذاب في هذا القبر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الأعمال الصالحة، ومن المؤمنين الذين يدعمون في قبورهم، ويثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أعمالنا وأحوالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، وأحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رحمن يا رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.